إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. تهلنا نسمات ذلك الشهر الكريم في هذه الأيام المباركة، نحن في نهاية عام وبداية عام. هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فهو لو صح التعبير حساب ختامي للعام، سترفع أعمال الجميع إلى الله سبحانه وبحمده في ختام هذا الشهر الكريم، ومن بعدها نستقبل شهرا آخر هو أعظم أشهر السنة على الإطلاق. فأوصي نفسي أولا وأوصيكم ثانيا بالتعبد في هذه الفترة التي يغفل عنها الناس، لكي ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وبحمده كما تليق به سبحانه وبحمده. كما أوصي نفسي وإياكم بالتهيؤ والاستعداد لذلك الشهر الكريم. قال ربنا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. المرء حين يسمع هذه الآية يخاف خوفا شديدا أن يكون ممن كره الله بعاثهم للطاعة فقيل لهم اقعدوا مع القاعدين. من الأمارات التي تشي بأن الله سبحانه وبحمده سيوفقك للطاعة في رمضان أن تجتهد في الاستعداد لرمضان. الواحد منا لو جاءه ضيف من مكان بعيد، أو هو على مشارف استقبال ضيف من مكان بعيد، فإنه يعد له العدة ويهيئ له الأمر. والله الذي لا إله إلا هو، رمضان يستحق أن يتهيأ له الأمر، أن يتهيأ له المرء. ولا أحدثكم عن الطعام والشراب ومواعيد النوم وغيرها، وإنما أحدثكم عن خطة الطاعات. خطة الطاعات، إن المرء يجلس مع نفسه يمسك ورقة وقلما ويكتب ما الذي سيفعله في رمضان، كيف سيغتنم رمضان، كيف سيفوز برمضان. هذا المرء الله سبحانه وبحمده حين يراه يفعل ذلك من فوق سبع سماوات هو أكرم من أن يحرمه من يكون من الفائزين في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن رمضان فيه ليلة من حرم خيرها فهو محروم، وفي رواية فقد حرم، فالمحروم على الحقيقة من حرم الخير في رمضان. لا يخفى علينا ما جاء به رمضان من الخيرات والبركات. رمضان نفحة من نفحات الله سبحانه وبحمده، نفحة من نفحات رحمته سبحانه وبحمده، فيها من الخير الكثير وفيها من الأجر الوفير، والعبد مطالب باغتنام ذلك الشهر الكريم. لكنني في الحقيقة لن أتحدث في رمضان عن الصيام ولا عن القيام ولا عن قراءة القرآن ولا عن الذكر ولا عن تلك الأشياء المعهودة التي اعتدنا أن نتحدث عنها في رمضان. أنا اليوم لدي خطبة سأتحدث فيها عن رمضان، المنتظر أن أحدثكم عن الصيام وعن القيام وعن بذل الطاعة، بذل الوسع في الطاعة واستفراغ الوسع في الصدقات والخيرات كذاك الذي نفعله في كل رمضان. في الحقيقة أنا لن أتحدث عن ذلك، وإنما سأتحدث عن أمر يغيب عنا في رمضان رغم أنه أهم شيء في رمضان. سأتحدث عن صفة لو تحل المرء بها لكان أعبد الناس في رمضان. رمضان ميدان عبادة نتنافس فيه جميعا، كل واحد فينا سيأتي بأكمل ما عنده ليكون أكثر الناس فوزا في رمضان، أو على الأقل يكون من الفائزين في رمضان. فينتظر كل واحد فينا يعد عدته، ذاك الذي يقول إن شاء الله سأختم القرآن كل 10 أيام، آخر يقول لا سأختمه كل 7 أيام، آخر يقول لا سأختمه كل 3 أيام، واحد آخر يقول إن شاء الله بعد أن أنتهي من التراويح في المسجد الفلاني الذي يقرأ بجزء سأصلي في بيتي كذا، والآخر يقول سأخرج كم شنطة لرمضان، سأفعل كذا لرمضان. الكل يعد عدته في هذه الناحية أو في تلك الزاوية، لكن هناك زاوية أهم بكثير من تلك الزاوية، بل هي الزاوية التي لأجلها فرض الله صيام رمضان، لأجلها شرع الله رمضان. لو سألتك سؤالا الآن، من هو أعبد الناس؟ من هو أعبد الناس؟ لو سألتك الآن هذا فلان الأستاذ أحمد والأستاذ محمد، قيم لي الاثنين، من منهما أعبد من الآخر؟ ستقول محمد أكثر تعبدا من أحمد، محمد أحق بوصف العبودية من أحمد. لماذا؟ محمد هو يحافظ على الصلوات ويفعل كذا من الطاعات ويفعل 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 ويفعل، أما أحمد فلا يفعل هذه الأشياء. أنا آسف، تعريفك غير دقيق. تعالوا بنا نستمع لتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعبد الناس على الإطلاق. في وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال: واتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس، هذا هو أعبد الناس على الحقيقة. ليس ذاك الذي يقف في المحراب يصلي طوال اليوم ثم يخرج من محرابه فيعاقر من المنكرات، يتعامل بالربا، يستمع إلى الأغاني، يتابع الأفلام والمسلسلات، يجلس في مجالس الغيبة والنميمة، يشتم هذا، يسب هذا، يظلم هذا، ثم تجده في المحراب في أوائل الصفوف في باب الصدقات يخرج ألوف الجنيهات في رمضان، لا تفارقه سبحته، لا يفارقه مصحفه، ولا يتقي المناكير. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ماله الذي رزقه الله إياه وحرم منه الكثير من الناس يعطيه لولده فيعصي به الله، يعطيه لابنته فتشتري ملابس تتبرج فيها وتعصي الله، يشتري به لأولاده ما يغضب الله، لا يتقي المحارم. يتصور أن المسألة عند الله طقوسية كتلك الطقوس التي يؤديها النصارى في كنائسهم أو يؤديها اليهود في معابدهم. طالما أتى بالطقوس فهو أعبد الناس بهذه الطريقة. ميزان مهم من موازين العبودية: اتق المحارم تكن أعبد الناس، لأن تلك المحارم تتسبب في حبوط الطاعات. تلك المحارم تتسبب في حبوط الطاعات. درهم حرام، درهم شبهة يتركه المرء أحب إلى الله من 100,000 درهم يتصدق بها في سبيل الله. انتبهوا لهذه المسألة في التعبد لله، وانتبهوا لهذه المسألة في رمضان على الخصوص، فإنما شرع الصيام في رمضان لأجل تقرير هذه المسألة، لكي أتعلم أنا وتتعلم أنت، لكي نتعلم جميعا كيف نتقي المحارم، كيف نتقي المحارم. قال ربنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لماذا؟ لعلكم تصلون، لعلكم تصومون، لعلكم تأخذون حسنات، لعلكم تزدادون في الأجور، لعلكم تتقون. من لم يتعلم التقوى ويمارس التقوى في رمضان فكأنه ما استفاد من رمضان شيئا، فكأنه ما استفاد من رمضان شيئا. ولذلك فإنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يقول: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. وفي رواية: رغم أنف امرئ، يعني التصق أنفه بالتراب كناية عن أنه من الخاسرين. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ها ولم يأخذ فيه أجورا ولم يخرج منه بثواب، ولم لا، أدرك رمضان ولم يغفر له. ذاك الذي لا يتعلم التقوى في رمضان، ذاك الذي لا يترك المناكير في رمضان، ما استفاد شيئا من رمضان. الواحد منا على الحقيقة طوال العام تهجم عليه فتن الشهوات والشبهات، يتعلق بشهوات معينة، يقع في مناكير معينة، تلك الشهوات تلك المناكير تتأصل في نفسه وتتجذر في قلبه وتتمكن من عزيمته وإرادته، فيأتي رمضان فرصة سانحة ليقلع المرء عن تلك المناكير. يأتي رمضان فرصة سانحة يتعلم فيها المرء كيف يترك المعاصي. ولذلك أول شيء تضعه في قائمة مستهدفاتك من رمضان: ما هي المعاصي التي ستتوب منها؟ ما هي المناكير التي ستتركها؟ ما هي المحرمات التي ستقلع عنها؟ هذا أول شيء تضعه في قائمة اهتماماتك في رمضان. ورمضان يؤكد لك أنك تلك المناكير التي تقول: لا أستطيع أن أتركها. ماذا إنسان يدخن لك: والله ما أستطيع أن أترك التدخين، أنت ما تعرف التدخين هذا وهذا وهذا. ونحن دائما نقول عندنا في الطب: هذا التدخين habituation مش addiction، تعود، زي كوباية الشاي الصبح. فاللي متصور النيكوتين بيجري في دمه ما يجيش في دمه، كل ده كذب وكلام فاضي ليس له نصيب من الحقيقة. زي كوباية الشاي بالصبح بالضبط habituation، هو مش إدمان أصلا ولا علاقة له باعتماد الجسم عليه. المهم ذلك الواهم اللي مثلا يسمع الأغاني المحرمة، يتعامل بالربا، في ماله شبهة، يفعل المنكر الفلان، دائما حجته طوال السنة ماذا يقول؟ يقول: أنا لا أستطيع أن أترك هذا الشيء، نفسي متعلقة به، حاولت كثير لكن ما تمكنت. يأتي رمضان صخرة تتحطم عليها كل تلك المزاعم الواهية. كيف؟ لقد تمكنت أن تقلع عن أشياء هي الأكثر ضرورية لك على الإطلاق. لقد تمكنت أن تقلع عن الطعام والشراب، وهذه أشياء يحتاجها جسدك أكثر من أي شيء على وجه الأرض فيما يخص المسألة المادية. هذه الأولى. أما الثانية فقد تمكنت من أن تقلع عن شيء ينفعك، فمن باب أولى أنت قادر على أن تقلع عما يضرك. لذا ذاك الذي شرعه الله من الإمساك عن المفطرات في رمضان يؤكد للعبد أنه قادر على أن يقلع عن أي مخالفة يخالف فيها أمر الله، عن أي معصية يعصي فيها مولاه، لأنه قد أمسك عن أشياء أهم لديه ماديا من كل الأشياء التي يتعلل بأنه محتاج إليها ولا غنى له عنها، ولأن هذه الأشياء من أنفع الأشياء إليه، قد ترك النافع فكيف لا يترك الدار. فيأتي رمضان سخرة تتحطم عليها كل مزاعم أولئك الذين يتوهمون أن الواحد منهم لن يستطيع أن يترك المنكر الفلاني. مش ممكن، ما أقدرش، ما تفرقش، مش ممكن. أنا أنت متخيل أن أنا أعيش من غير السجارة؟ إزاي؟ أنت متصور أن أنا ممكن ما أسمعش أغاني؟ أنت متخيل أن أنا ممكن ما أقعدش مع أصحابي على القهوة ونلعب مش عارف إيه؟ أنت إزاي؟ مش ممكن، لا ممكن، وأنت واهم. ورمضان يؤكد لك أنك واهم وأنك تستطيع أن تترك تلك المنكرات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. هنا 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 رسالتان. أما الرسالة الأولى، الله يخبرك أنه إنما شرع الصيام لكي تتعلم التقوى. شرع لك الصيام لتتعلم من خلاله التقوى. والثانية، الله يخبرك أن من أهم العبادات التي ينبغي أن تباشرها في رمضان التقوى. يؤكد لك أنه إنما شرع لك الصوم لتتعلم التقوى، ويؤكد لك أن من أهم ما ينبغي أن يتجلى في صومك أن يكون صوم المتقين، لأن الصوم في أصله اللغوي إمساك، صام أمسك، إني نذرت للرحمن صوما إمساكا فلن أكلم اليوم إنسي. الإمساك عن أي شيء في اللغة اسمه صوم، لكن صوم رمضان أو الصيام في شريعتنا هو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص، إمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والنكاح في زمان مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا هو الصوم. فالصوم في حقيقته إمساك، إنك تتمكن من أن تتحكم في نفسك ومن أن تضبط نفسك فتمسك نفسك عن أشياء مهمة، وهذا هو أصل اتقاء المحارم، إنك تتعلم إنك تمسك نفسك عن أشياء تضرك. ودعوكم من ضرر الأبدان لأن نهايته الموت وكلنا سيموت، ذاك الضرر الذي يهدد الأبدان أقل بكثير من الضرر الذي يهدد الإيمان، ذاك الضرر الذي يهدد بدنك أقل بكثير من الضرر الذي يهدد دينك الذي يهدد آخرتك. هذا أولى بأن تهتم به وأن تنشغل له. بعض الناس في رمضان يوصيه طبيبه بأن لا يفعل ويفعل ويفعل لكي لا ترتفع نسبة السكر لديه، لكي لا يتضرر قلبه الذي أجرى فيه العملية الفلانية، ويلتزم بكلام الطبيب. الناس جميعا مثلا في رمضان يفطرون على كذا وهو يفطر على شيء مختلف، لأنه لو أفطر مثلهم سيرتفع نسبة السكر في دمه فيخاف على بدنه. وربك قد أوصاك وقد طلب منك أن تمسك عن المحرمات في رمضان لأنها ستؤذي دينك، ستؤذي آخرتك، ربما كانت سببا في حرمانك من ليلة القدر، ربما كانت سببا في حرمانك من الخير الذي أعده الله لعباده في هذا الشهر الكريم. ثم لا يبالي المرء منا، اتق المحارم تكن أعبد الناس. هذا هو أعبد الناس في رمضان، ألا تصدقوني؟ هذا كلام الله لعلكم تتقون. الله لما تحدث عن الصوم أخبر أنه إنما شرعه ليه؟ لعلكم تتقون. طيب انظروا إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها لأن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي بمثابة البيان العملي للقرآن الكريم،
وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه يعتبر بمثابة بيان لكلام الله سبحانه وبحمده. انظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. ايه قول الزور ده يا دكتور؟ ايه قول الزور ده؟ كل ما يغضب الله من الاقوال والاعمال. يعني يجلس في مجلس يتخانقوا على ريال مدريد وبرشلونة ولا ليفربول وبرشلونة، يتخانقوا على مش عارف، يغتابوا في الناس، يتكلم بكلام قبيح، مجالس اللغو واللهو تلك، والذين لا يشهدون الزور. من لم يدع قول الزور فقط، قول الزور فقط لا، والعمل به، كل المناكير. انظروا انظروا انظروا، ليس كلامي والله، كلام رسول الله، عشان بس تنتبهوا لهذه المسألة. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انتبهتم؟ ليست القضية إمساكك عن المفطرات، إنما هي بالأساس الإمساك عن المحرمات. من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله لم يشرع الصوم لأجل أن تمسك عن المفطرات، بل لتتعلم كيف تمسك عن المحرمات. هذا هو الصوم على الحقيقة. أنا لا أتحدث في أن صوم مقبول ولا مش مقبول، إحنا نطمع في كرم الله أن كل من صام مأجور إن شاء الله، واضح؟ لكن إحنا نتحدث عن حقيقة الإيه؟ الصوم. طيب تسمع تاني؟ اسمع تاني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من هو ذاك الصائم الذي أخبر عنه في الحديث الأول؟ ذاك الذي يتصور أن الموضوع أنه ما يكونش ويشرب، يصلي الفجر يتسحر تمام، ويقعد يلعب كرة مع أصحابه بعد الفجر، وينام زي الجيفة، يقوم قبل المغرب بنص ساعة يفطر معهم، يصلي المغرب في الجامع، ويروح يصلي التراويح عند الشيخ أبو سريع بسرعة عشان يخلص تمام، ويطلع يروح الخمر الرمضانية بقى ويلعب مع أصحابه، ويعتبر نفسه صائما وهو مرتكب لكبيرة ترك الصلاة، وهو مرتكب لكبيرة النوم عن الصلاة عامدا، وهو مرتكب لكبيرة تضييع الصلوات. اللي متصور ان الموضوع كده، ان الموضوع ان هو يروح شغله لسه بيرتشي زي ما بيرتشي، ولسه برضو بيؤذي الناس زي ما بيؤذي الناس، ولسه ما عندوش ضمير زي ما عندوش ضمير، وايه صايم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. طب خلاص ماشي، ده الصيام. لا، انتظر انتظر. ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. يعني التراويح عنده إيه؟ شوف لي شيخ كده بيخلص بسرعة، عاوزين الشيخ صاروخ اللي هو ده بسرعة، عايزين يخلص، ها؟ عنده عبء عايز يخلص منه. متصور ان القيام انه يمسك مصحفه ويقعد يقرا بالليل. لا 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 لا، انت تصلي تصلي. الصلاه صله القلب بالله، يعني انت تبقى عايش حاله الصله بالله سبحانه وبحمده، يعني تبقى خاشع في صلاتك، يعني فاهم الكلام اللي بتقراه، ما يبقاش قائم له من قيامه التعب والايه. مش كلامي والله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصية ربك لك، ربنا لما تحدث عن الأشهر الحرم وصانا وصية غالية، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لما ترتكب المحرمات في شهر الناس بتتنافس فيه في الخيرات، يبقى ظلمت نفسك والله، وظلمتها أكبر ظلم. في الوقت الذي يتنافس فيه غيرك على الخيرات، تنافس أنت أهل كوكب العصيان في المحرمات. بدل ما تكون مع أهل كوكب الإحسان، تكون مع أهل كوكب العصيان. للأسف الشديد. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نفسك دي تأتي يوم القيامة تلومك على ما ضيعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على علامة ستتحسر يوم القيامة. هل سنتحسر على مسلسل فوتناه، او مباراة ضيعناها، او شهوة ما لبيناها؟ لا والله، ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيها. فكيف بساعة عصى الله فيها؟ كيف ستكون حسرته عليها؟ هذا الذي سيتحسر عليه المرء، والله لا أقول في الآخرة بل في الدنيا، بل في الدنيا. هل يستطيع واحد منكم أن يأتي بغد بأمس؟ هل تستطيع أي قوة على الأرض إنها تجيب لك 24 ساعة بتاع امبارح تزرع فيهم خيرا؟ لا. ورمضان القادم ليس رمضان الماضي، هذا رمضان آخر. وكل يوم مر هو كان صندوق هتحط فيه إيه. هناك من وضع فيه معاصي، هناك من وضع فيه طاعات، هناك من ملأه لآخره، وهناك من وضع فيه شيئا يسيرا. ويوم القيامة تفتح كل صندوق وتنظر بنفسك ما فيه. هذا تقريب للمسألة. هذا كلام الحسن البصري يخبر أن الأيام والليالي خزانات، خزانة بتمر عليك حط فيها، هتحط فيها إيه؟ ما ستضعوه تجده، وما تقدموا لربكم، لا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أنت تقدم لنفسك، أنت تدخر لنفسك عند ربك، ويوم القيامة سترى أعمالك. أنت تدخر لنفسك. اتق المحارم تكن أعبد الناس. أوصاك ربك فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أول مستهدف ينبغي أن تضعه بين عينيك في رمضان: مفيش معاصي، بطلنا محرمات، خلاص خلصنا، مفيش حاجة الواتس ومش عارف التليجرام واليوتيوب وكلام، مفيش دخول على الكلام ده إلا الحاجات مفيدة في أوقات معينة. مفيش حاجة اسمها تلفزيون في رمضان. يريدون أن يفسدوا عليك رمضانك، يعدون العدة سنة كاملة ليفسدوا عليك رمضان، ليفسدوا على بيتك، ليفسدوا على أولادك، ليفسدوا عليك آخرتك. بل مكر الليل والنهار، يريدون أن يفسدوا عليك رمضانك، أن يضيعوا عليك فرصة الخير. لا، أنا هبطل كذا، تمسك ورقة وقلم وتقول: يا رب إن شاء الله أنا أتوب من كذا وكذا. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والله المسألة خطيرة. انظر في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق إلى الله ثلاثة. يا جماعة، ربنا اسم الودود، من ودوده سبحانه انه لما بيبغض شيء يعبر عنه بلا يحب. فلما سيدنا النبي يقول ربنا يبغض الثلاثة دول، لا انت لازم تنتبه، لابد ان تنتبه. ابغض الخلق الى الله ثلاثة، وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفا يخص ما نتحدث عنه الآن. من هو ذاك الشخص؟ هذا ما نتعرف عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلاة الله وسلامه على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. ثم أما بعد، أبغض الخلق إلى الله ثلاثة، وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وملحد في حرم. ايش ملحد في حرم دي؟ وملحد في حرم. الإلحاد في لغة العرب هو الميل عن الحق إلى الباطل، أو عن المعصية، عن الطاعة إلى المعصية. يعني الآن هو هذه التي ترونها لو مالت ناحية الشمال يبقى اسمه إلحاد. يعني هنا على اليمين الطاعة وعلى يميني أنا وهنا المعصية، فلو مالت للطاعة يبقى اسمه حنيف رجل صالح، ولو مالت للمعصية اسمه ألحد. مش لازم ألحد يعني بتاع الإلحاد والكفر والكلام ده، لا، الإلحاد يطلق على الكفر ويطلق على المعصية. ومن يرد فيه إلحاد بظلم، اللحد اسمه لحد عشان مائل. المهم، فذاك الذي يميل عن الطاعة يترك الطاعة ويميل إلى المعصية ألحد، الذي يترك الحق ويميل إلى الباطل ألحد، الذي يترك الخير ويميل إلى الشر ألحد. هذا الملحد ملحد من نوع مخصوص. أي نوع ذاك؟ ملحد في حرم، هنعيش في حرم، يعني في مكان له حرمة أو زمان له حرمة عند الله. يعني واحد يعصي ربنا في المسجد، في المسجد ويعصي ربنا، الناس بتيجي ربنا، بتيجي المسجد تطيع ربنا، وهو يجي المسجد يعصي ربنا. مكان له حرمة أو زمان له حرمة، الناس بتنتظر رمضان من العام إلى العام لتتزود فيه من الطاعات وتتسابق فيه إلى الخيرات، وهو ينتظره ليعصي فيه الله. ولذلك لا يصح الحديث اللي، لكن لا شك أن المعصية في رمضان أبشع من المعصية في غير رمضان، والذنب في رمضان يتضاعف لا شك أكثر من أي ذنب في أي يوم آخر، لأن هذه أيام لها حرمة عند الله. يا سيدي مش هتطيع، ما تعصيش، مش هتطيع ما تعصيش. الله لا يستحق منا أن نستهين بمحرماته هكذا. قال ربنا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رمضان شعيرة من شعائر الله، الذي لا يعظمها لا يعظم الله، لأن من امتلأ قلبه بتقوى الله يعظم شعائر الله. نحن نعظم أسماء وصور السادة والزعماء والساسة والقادة. لما يشرع الله شعيرة ينبغي أن يعظمها المسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وربنا يخبر سبحانه وبحمده: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. خير لك عند الله أن تعظم حرمات الله. الله نهى أن نعصيه في هذا المكان في هذا الزمان، تعظم حرمات ربك. لذا استحق أن يكون من أبغض الخلق إلى الله. ليه؟ لأن كل الفرص سانحة للطاعة وهو يأبى إلا المعصية. الناس كلها بتصوم، الناس كلها بتصلي، الناس كلها بتقرأ القرآن، الناس كلها بتقول أذكار، الناس كلها بتشارك في خير، وهو يأبى إلا أن يعصي الله. فكان من أبغض الخلق. بالله عليكم، بالله عليكم، أنت تطيق واحد يقول لك أنت من أبغض الناس ليه؟ الكلمة نفسها مفزعة. تطيق أمك تقول لك أنت من أبغض الناس ليه؟ أبوك يقول لك كده؟ زوجتك تقول لك كده؟ ابنك يقول لك كده؟ لو كنا نحب الله حقا، لو كان مقام محبة الله في قلوبنا كما ينبغي، كيف يطيق الواحد منا أن يعرف أن هناك شيء هو من أبغض الأشياء إلى الله ثم يفعله؟ ما تعرفش تمسك نفسك شهر، ربما كان آخر شهر في حياتك، ربما كانت هذه خاتمتك. أنا أسألكم سؤالا: لو جاءكم ملك الموت الآن وقال لكل واحد منا: سننهلك شهرا واحدا وستقبض روحك بعد عيد الفطر كيف سيكون رمضانك؟ كيف سيكون رمضانك؟ هل ستظل تلك الحجج والأعذار والعلل التي نتعلم؟ أصل أنا مش قادر أسيب، أصل صعب علي، أنت ما تعرفش، أنا ما أعرفش أعيش من غير، أصل كل هذا سينتهي. لا أريد أن أطيل على حضراتكم ما أردت التأكيد عليه في هذا اليوم، هو ما أكد عليه ربنا سبحانه وبحمده حين تحدث عن الصوم، فأخبره أن السبب الرئيس الذي لأجله شرع الصوم أن نتعلم التقوى وأن نتعلم الإمساك عن المحرمات، لأن المحرمات تدمر علينا ديننا ودنيانا وأخرانا. من رحمته بنا أنه شرع لنا الصوم لنتعلم كيفية الإمساك عن المحرمات. ما أريد الإشارة إليه اليوم أن الله أكد لنا أنه إنما شرع لنا الصوم وبينا أن أهم ما ينبغي أن نتحلى به في صومنا هو التقوى. التقوى باختصار، باختصار نريد كلاما عمليا. إيش نفعل؟ إيش نفعل يا دكتور؟ قل لي كلام عملي من الآخر باختصار. أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية. صعبة دي؟ يعني كيف أجعل بينه وبين ما يغضب الله وقاية؟ أن تستفرغ وسعك في أن تضع الحواجز والحدود التي تحول بينك وبين فعل الطاعات وترك المنكرات خشية لله. تاني هوضح، يعني إيش؟ يعني عشان تبقى متقي لازم تحط بين عينك هدف. إيه الهدف؟ أي شيء يغضب ربنا مش هعمله. طب إيه الحاجة اللي ممكن تغضب ربنا؟ حاجتين، إنك تترك الطاعات أو تفعل المنكرات. فربك ينادي عليك مثلا للصلاة فلا تلبي، ده يغضب ربنا ولا ما يغضبوش؟ يغضب. يبقى التقوى انك تتقي غضب ربنا ده 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 هنا. طيب يبقى الله يغضب بترك الطاعات او فعل المنكرات. اليوم اصحابك يدعونك لجلسة على الكوفي شوب ولا على القهوة ولا نطلع على الكورنيش نعمل ولا نودي، هتقعدوا تعملوا ايه؟ هنتفرج على مش عارف ايه وهنعمل ايه ومش عارف هنشرب شيش وهنودي وهنجيب. لا اسف اسف، عايز اشوف المسلسل بتاع مش عارف، عايز اعمل مش عارف. الله يغضب ان فعلت تلك ذلك المنكر وخصوصا في رمضان. فالتقوى انك تتجنبه. طب اتجنبه ازاي؟ تجنبه ازاي؟ ان تضع بينك وبينه الحواجز والحدود. يعني ايه الحواجز والحدود؟ يعني كل اصحابك في اول محدش يقول لي هنخرج وما نخرجش، انا مش خارج مع حد، انا رمضان لو عندي وقت هبقى في المسجد، ما عنديش شغل هبقى في المسجد، تلفزيون يتشمع. تعمل ايه؟ تستفرغ وسعك في وضع الحدود والحواجز اللي تخليك ما تفعلش المعصية. زي ما الواحد يتقي الشمس بيتقيها بايه؟ عارف انت بقى الشمس اللي بتحطها دي تتقي بها الشمس، هي دي بقى، هي دي هو ده فعل التقوى. يبقى تاني، ان تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية. يعني اعمل ايه؟ بان تستفرغ وسعك في وضع الحواجز والحدود التي تعينك على فعل الطاعات وترك المنكرات خشية لله. خشية لله، ذلك المتقي يخشى الله خشية لله. يعني ما بتعملش الكلام ده عشان انت خايف على صحتك ولا خايف على بدنك، بس بتعمله خشية لله سبحانه وبحمده. لو لم يكن شيء، انا يعني انهي كلامي لحضراتكم بكلمة، ان لم تتمكن ان تطيعه فلا تعصي. مش هتطيع ربنا في رمضان؟ ما تعصيهوش، اقل ما فيها ما تعصيهوش. ليه؟ لعله تشملك مغفرته ويشملك عفوه. انما انت لما تبرز بالعصيان، يعني انت لما تركت الطاعة كسلت قصرت ربما يعفو، انما لما تقوم تعمل معصية ما انت قادر تعمل حاجة اهو، تقول تبارزه بالمعصية، يقولوا لك تعالى في حلقة في المسجد طب اعمل كذا، تقول والله ما في وقت، وتقعد قدام الماتش ساعتين، وتقعد قدام التلفزيون ثلاث ساعات، وتقعد على الواتس او على التليجرام او على الفيسبوك ساعة ونص، وتقول ما عنديش وقت. ما انا لا انا 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 لا اعلم والبشر لا يعلمون، لكن الله يعلم، الله يراك. فان لم تستطع ان تطيعه او ان تطيعه فلا تعصه. اتق المحارم تكن اعبد الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.